بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أدنى ما يثاب به زائر الحسين عليه السلام بشاط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أورد الشيخ ابن قولويه القمي في كتابه كامل الزيارات أبوابا متعددة ذكر فيها أقساما من الثواب والأجر الذي يحصل عليه زائر الحسين عليه السلام، وهذه الأبواب اختلفت في تعابيرها وعدد المنازل التي تترتب على زيارة الحسين عليه السلام ومقدار الأجر الذي يصل إلى الزائر، لكن قراءة كل باب تشير إلى عظمة هذه الزيارة وإلى الثواب الكبير الذي يترتب عليها. تارة الإنسان ينظر إلى هذه الزيارة والعطاء الإلهي مع أنها من الناحية الظاهرية لا تستغرق كثيرا من الأوقات ولا تستهلك كثيرا من الأموال، ومع ذلك تترتب تلك المثوبات العظيمة على مثل هذه الزيارة، وهي في هذا تشبه كثير مما ورد من مصادر المدرستين في إثابة الله عز وجل العامل بها، مهما كان ذلك العمل بسيطا وصغيرا إثابته الأجر العظيم الكبير، كأن يقول الإنسان لا إله إلا الله يترتب عليه مثلا من الآثار فله الجنة وأمثال ذلك. وهذا قد بحث في محله أن عطاء الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالأعداد كما نقيسه نحن البشر، فنعتبر أن لكل شيء قيمة معينة، بحيث إذا زاد الثمن وزاد العطاء نتعجب منه. مثلا أنت تذهب لكي تشتري قنينة ماء مثلا قيمتها المتعارف على سبيل المثال نصف ريال، فلو أعطى المشتري 100 ريال لها تتعجب. ليش؟ لأن عندك حسابات معينة أن هذا له ميزانية خاصة وعنده مقدار معين من المال، ولا بد أن يصرف بتعادل في هذا المكان وذاك المكان، وإلا انتهت أمواله. بينما الباري سبحانه وتعالى لا تأتي هذه الحسابات عنده. بالإضافة إلى ذلك، كثير من القضايا لا يثاب عليها الإنسان بها مباشرة، مو إلها بقيمتها، وإنما لها بما تعبر. عندنا مثلا رواية صحيحة على كل المسالك: من صلى ركعتين قبلهما الله عز وجل لم يعذبه. هذا الشيء قد لا يخطر بالبال أصلا. واحد إذا يصلي ركعتين مقبولتين من الله يعطيه الجنة ولا يعذبه، والرواية معتبرة على كل المسالك، هذا لا ينظر فيه إلى قيمة هاتين الركعتين الظاهرية من أنه تستهلك من الوقت مثلا 4 دقائق، أو من الجهد شيء بسيط أو ما شابه ذلك، وإنما بما هي تعبير عن طاعة الله والخضوع له وما شابه. دمعة في جوف الليل يريقها الإنسان خوفا من الله وشوقا إلى ثوابه، تطفئ بحارا من نيران جهنم. إذا تقيس بالمقاييس العادية لا معنى لهذا الكلام، ولكن إذا تقيسها بما تدل عليه، بما هو وراء هذه الدمعة إلى أن خرجت في ذلك الوقت، وعن تعبيراتها وخلفياتها، سوف تجد أن الأمر طبيعي، لا سيما وأن الطرف المعطي هو من لا يختلف عنده الذرة عن المجرة. أنا وأنت وأمثالنا من الخلائق يختلف عندنا الريال عن المليون، لكن الباري سبحانه وتعالى لا يختلف الحال عنده بين ذرة لا ترى بالعين المجردة وبين مجرة كل الكواكب والأفلاك التي نراها وحولنا هي شيء واحد. على كل حال، ضمن هذا الأمر إذا نظرنا إلى ما جاء من الثواب في مثل زيارة الحسين عليه السلام، يكون الأمر أقرب إلى الفهم. سوف نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الباب، ونشير إلى جهة هي مثار جدل، لا سيما من قبل مخالفي المذهب والذين أحيانا يريدون أن يثيروا الغبار. فلنقدم بذكر بعض الروايات، ثم نجيب على السؤال الذي عادة ما يطرح من قبل مخالفي المذهب في خصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما الروايات فمنها هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهي باعتبار نقلها في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وقد سبق منا أكثر من مرة الحديث عن عظمة الكتاب وعظمة المؤلف، وأنه إنما يورد من الروايات ما هو منقول بواسطة الثقات عن الأئمة الهداة عليهم السلام. يقول أدنى ما يثاب به الزائر، زائر الحسين عليه السلام، على شاطئ الفرات إذا عرف حقه وولايته وحرمته، يعني هذه الزيارة مقرونة بالوعي بموقع الحسين عليه السلام. وهذا واحد من الإشارات التي تفسر لنا وجه الاختلاف في الروايات بين الزيادة والنقيصة. أن الدارس للروايات يلاحظ أن هناك درجات واختلافات في نقل هذه الروايات عن الثواب المترتب على زيارة الزائر، مو كلها بلسان واحد، بعضها عال جدا وبعضها متوسط وبعضها مثل هذه الرواية أدنى ما يثاب به الزائر، زائر الحسين عليه السلام. فإذا رأينا روايات مختلفة في الثواب والأجر المترتب على زيارة الحسين لا يصح أن يسارع الإنسان إلى القول شلون هذا؟ هذه الرواية تقول هالشكل من الثواب، ذيك الرواية تقول شيء آخر، هذه تقول بكل خطوة 1000 حسنة، تلك تقول مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواية ثالثة تقول شيء آخر، شلون يصير هذا الاختلاف؟ جوابه أحد الأجوبة أن هذا راجع إلى قضية المعرفة بالحسين عليه السلام. المعرفة والوعي والاعتقاد يزيد درجة الزائر وأجر الزائر، يعني أن يذهب إنسان زائر إلى الحسين عليه السلام ومعرفته بمقدار 10% على سبيل المثال، فقط يعرف أن الحسين عليه السلام إمام معصوم، هذا إلى الثواب، بينما أنت الآخر اللي تروح وتعرف الحسين ونسبه ومنزلته ومقامه ولماذا ثار وما جرى عليه من المآسي والفوائد المترتبة على نهضته، أنت هنا عارف بحقه، عارف بإمامته، عارف بولايته، عارف بحرمته، عارف عارف، كل ما زادت معرفتك زاد ثوابك عن ذاك الذي يعرف فقط مثلا أن الحسين عليه السلام إمام مفترض الطاعة. هالمقدار مطلوب، ولكن كلما زاد الإنسان معرفة زاد ثوابا. هنا أيضا الرواية تقول على شاطئ الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أدنى شيء حصل عليه هو أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نسأل الله أن يكتب لنا زيارة الحسين وجزاء ذلك، ونحن على أبواب زيارة 40 والمؤمنون الآن يتجهزون لذلك، نسأل الله أن يبارك لهم في نفقاتهم وأن يكتب لهم السلامة والوصول، وأن يثيبنا وإياكم بحق محمد وآل محمد. الرواية الأخرى عن أبي الصامت قال سمعت أبا عبد الله، يعني الصادق عليه السلام، وهو يقول من أتى قبر الحسين ماشيا هذه مثلا فيها عنوان المشي، فهي تختلف عن الرواية السابقة بجهة من الجهات، تلك مطلقة ماشي راكب غير ذلك، هذه مخصصة للماشي هذا الثواب. وأمر المشي لزيارة الحسين عليه السلام مع توفر إمكانية الذهاب بالطائرة والذهاب بالسيارة وغير ذلك، وهذا من الأمور التي شرعت بها زيارة المشي والمشي إلى زيارة الحسين عليه السلام في أيام الأربعين. من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. والرواية كما ذكرنا في كامل الزيارات وهو كتاب معتبر ومؤلفه معتمد من العلماء، فهذه أيضا نمط آخر من العطاء الإلهي والجزاء الإلهي. إذا تريد تحسب هذه الأمر يطول جدا، يعني أنت تصور ما بين النجف الأشرف مثلا وبين كربلاء لمن يذهبون إلى الزيارة مشيا، هناك حوالي 80 كيلومتر، يعني 80,000 متر، 80,000 متر، إذا كل متر فيه خطوتان متعارفتان يعني هناك 160,000 خطوة، بكل خطوة يغفر له 1000 سيئة ويكتب له 1000 حسنة ويرفع له 1000 درجة. بعد الحساب عندك، أخذ آلة حاسبة واحسب، كتب الله لك ولنا هذا الثواب. هذه الرواية الثانية. رواية ثالثة فيها إشارة أخرى أحببنا أن نأتي بها، وهي تجهيز الآخرين لزيارة الحسين عليه السلام. قد يكون إنسان ما عنده قدرة، صحته لا تساعده على السفر، أو لا عنده صحة ولكن ليس عنده إمكانية الذهاب، شغل ما أدري عائلي غير ذلك، في العمل ما أعطوا إجازة إلى غير ذلك من الموانع. زين، فهذا له طريق آخر لكي يحوز على الثواب، وهو تجهيز غيره للزيارة. فده إنسان آخر عنده إمكانية الذهاب، ما عنده مانع ويرغب في ذلك، ولكن ما عنده القدرة المادية. في الرواية عن الصادق عليه السلام: وقد سئل ما لمن يجهز إليه، يعني إلى زيارة الحسين، ولم يخرج لعلة تصيبه، لسبب من الأسباب المانعة، فقال: يعطيه الله بكل درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات. الأحد تدري شيد امتداده 8 كيلو من الجبال المرتفعة، 8 كيلو من الجبال المرتفعة، شقد وزنها هذه؟ الله العالم. بكل درهم هنا يعطى هناك مثل أحد من الحسنات، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق. أعطى ذاك الواحد 5,000، الله يعوضه مو بعشرة وإنما أضعاف، مو بضعف، أضعاف، ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل ليصيبه، ويدفع عنه ويحفظ في ماله. هذا كان مقدر أن ينزل عليه البلاء الفلاني مثلا في بداية السفر على سبيل المثال. هو في ليلة شهادة زين العابدين عليه السلام زود أحدا بنفقة زيارة الحسين عليه السلام، من آثار هذا الإنفاق أنه يدفع عنه البلاء المقرر في علم الله عز وجل. ليش؟ لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، فيمحى عنه ذلك البلاء ويكتب له الفرج والرخاء. كتب الله لكم ولنا ذلك بفضله وكرمه. زين، عندنا الآن الرواية اللي هي معركة الكلام عادة، وهي سلسلة من الروايات لكن يجمعها هذا. قال الراوي: سألت أبا عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما لمن زار قبر الحسين وصلى عنده ركعتين؟ قال: كتبت له حجة وعمرة. في روايات أخر 20 حجة، في روايات أخر أكثر من ذلك. احنا خلينا على هذه الرواية. مثل هذه المقارنات استغلها بعض المخالفين لكي يشوشوا كما هي عادتهم على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وتضج كلماتهم وكتبهم ومنتدياتهم. كيف يصير الحج ركن الله الأكبر الذي قام عليه الإسلام، بعدين زيارة الحسين تعدل حجة وحجة وحجة حتى بلغ 20؟ شلون يصير هذا؟ كيف يكفي زيارة الحسين عن حج بيت الله الحرام اللي هو بهذه المنزلة، واللي إذا إنسان ما يروح معنى ذلك أنه خلع عنه ربقة الإسلام، وأوجب الله الحج في كتابه بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شنو تقولون يا شيعة أهل البيت اللي أن زيارة الحسين تكفي عن الحج؟ طبعا عندما يخاطبون ويدغدغون مشاعر غير العارفين وغير الواعين، وفي الغالب هم يصنعون هذا لتسوير جماعتهم عن الانسياق إلى شيعة أهل البيت، وإلا شيعة أهل البيت الحمد لله لا يستمعون إلى هذه الأمور منهم بعدما عرفوا أنها واردة عن أئمة معصومين وخلفاء لرسول الله. ولكن حتى ذاك يخلي سياج وسور لا يتخطى أحد من ذلك المنهج إلى منهج أهل البيت فيشوشون على هذا الأمر. طيب، احنا خلينا نجي إلى هذا الأمر. هل يمكن أن يتعقل أن تكون زيارة الحسين عليه السلام وزيارة قبره كافية عن الحج وأفضل من الحج، أو لا يمكن ذلك؟ جوابنا على ذلك في نقاط. النقطة الأولى أن المقارنة بين زيارة الحسين وأفضليتها وبين الحج غير ناظرة إلى الحج الواجب، وهذا صريح في الروايات وصريح في الفتاوى. لا أحد يقول أن زيارة الحسين عليه السلام تكفي عن الحج الواجب. الإنسان المستطيع من كل الجهات يجب عليه أن يذهب إلى الحج، ووجود هذه الروايات هو صحيح وغير ناظر إلى الحج الواجب وإنما إلى الحج المستحب. فهذا التهويش لما تجي وتقول أنه قول كيف يصير هذا الحج ركن الإسلام وما أدري كذا وكذا، وزيارة الحسين أقصى ما فيها أنها عمل مستحب، كيف تفضل هذه على ذلك الواجب اللي هو الركن الركين للإسلام؟ يقال: أولا المقارنة ليست بين الزيارة المستحبة وبين الحج الواجب، وإنما بين الزيارة المستحبة استحبابا مؤكدا وبين الحج المستحب. هذا في كفة وهذا في كفة، ترجح كفة الزيارة. شلون يصير؟ الحج كيف يصير أن الزيارة أفضل منه؟ نقول في كتب مدرسة الخلفاء ما هو أدنى بمئات المرات جعل أفضل من الحج، مو بس حج حجات. وإذا كان هذا الأمر موجودا عند مثلا أن واحد يقعد بعد صلاة الفجر، هذا موجود سنقرأ روايتهم فيه، أن يجلس بعد صلاة الفجر ويعقب إلى طلوع الشمس، يحضر صلاة الجماعة الصبح يقعد يعقب يذكر الله إلى أن تطلع الشمس. هذا هل جلس مالته كما ورد في رواياتهم تعدل حجات عندهم، تعدل حجة تامة تامة تامة. بعض الأعمال عندهم إذا الإنسان يسويها تعدل وتفضل حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنها أعمال بسيطة. واحد إذا يقعد وراء صلاة الجماعة، يقعد صلاة الجماعة اليوم الصبح وبعد الصلاة ساعة وربع تطلع الشمس، أنت سبح في هذه فإذا بك تفوز بما هو مثل الحج. زين، إذا كان هذا موجودا عندكم فلماذا تنكرون على أهل البيت وعلى شيعتهم أن زيارة الحسين تفضل الحج؟ خلنا نقرأ الروايات الواردة، بعض الروايات الواردة عندهم، ما عندنا وقت نستعرض كل شيء. في سنن الترمذي، وسنن الترمذي عندهم في مرتبة الكتب الستة المهمة حديثيا، مو بمنزلة الصحيح صحيحي البخاري ومسلم، ولكن في مرتبة الكتب الستة اللي ينظر إليها بعين الاعتبار. وهذا الحديث حسنه محدثهم، قالوا هذا حديث حسن. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الغداة في جماعة، صلاة الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. سواء كانت له كأجر حجة وعمرة، هالركعتين ثم صلى ركعتين، كانت تلك الركعتان كأجر حجة وعمرة، أو لا كان مجموع العمل، واحد يصلي جماعة الصبح بعدين يقعد هالفترة ساعة وربع تقريبا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيها الأثناء أيضا يصلي ركعتين، هل عمل هذا اللي يستغرق مثلا ساعة وربع أو نحو ذلك كان له كأجر حجة وعمرة؟ زين، إذا هذا العمل البسيط، خصوصا إذا نقول أن كلمة كانت عائدة على الركعتين فقط، لأنه يحتمل عائدة على الركعتين، كان ثم صلى ركعتين، كانت يعني تلك الركعتان له كأجر حجة وعمرة، فيحتمل هذا ويحتمل لا، مجموع هذا العمل. على أي حال، مال أبو ساعة وربع زائد ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة. فإذا كان وهذا كل مواجب، صلاة الجماعة ليست واجبة، الجلوس وراء الصلاة إلى طلوع الشمس ليس واجبا، أمر الركعتين كذلك مستحبة، ومع ذلك عدلت حجة وعمرة، فإذا هذا موجود وطبيعي فلماذا لا تكون زيارة الحسين مع ما سيأتي فيها من المعاني، لماذا لا تساوي حجة وعمرة؟ أم أن باءكم تجر وباء أهل البيت لا تجر؟ هذه رواية. الرواية الأخرى بعد أسهل من هذا، في المعجم الكبير للطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من غدا إلى المسجد، غدا يعني بكرة، ذهب غدوة صباحا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، يستمع فد خطبة من الخطيب أو عند درس هناك أو يعلمه، يروح هناك لعل واحد يطلب مسألة شرعية ويعلم. هي من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته. نفس الكلام، هذا حج تام، شقد يثاب ذاك الحاج؟ هذا أيضا سيثاب. يعني بإمكانك في السنة أنت تحصل أجر كام؟ 360 حاج تاما حجته. يوم تروح تعلم واحد مسألة شرعية، يوم ثاني تروح تتعلم من واحد مسألة شرعية، وتقضي السنة هكذا، يعني 360 حجة في سنة واحدة. زين، إذا هذا موجود في كتبكم مع سهولته، يعني آية الآن كلكم تذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، تلاحظون أن هناك في الصباح اكو حلقات، هذا اللي يتعلم قرآن، هذا اللي يتعلم فقه، ذاك اللي يتعلم ما أدري لغة عربية. زين، هذول بناء على هذا الحديث، ما دام طول السنة هالشكل، معنى ذلك أنهم 360 حجة تامة يأخذون ثوابها بهذا العمل البسيط، وهو حضور 5 دقائق 10 دقائق في المسجد حتى يتعلم أو يعلم. إذا كان هذا موجود في أحاديثكم، فما هو الضير في أن يكون الذهاب لزيارة الحسين عليه السلام مع ما يكتنفها من المعاني أيضا له أجر حج وعمرة؟ هذه رواية أخرى. رواية ثالثة في صحيح البخاري، قال فيها: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. الرسول صلى الله عليه وآله في قصة يسأل فلان: ليش ما فلانة ليش ما اجيتي ويانا الحج هذه السنة؟ قالت: لا، احنا عندنا دابتين، واحدة منهم اخذها ابو فلان اللي هو زوجها وراح بيها، والثانية هي ناضح لنا، يعني نروي عليها المي. فتأسفت وكذا، قال لها: ما يخالف، عمرة في رمضان تسويها هي بمثابة حج معي أنا رسول الله، مو حج مطلقا. ولذلك أنت ترى مثلا عمرة شهر رمضان عند أتباع مدرسة الخلفاء يقتتلون عليها. ليش؟ لأنها بحسب هذا الحديث تعدل حجة مع رسول الله. طيب العمرة هي كلها كم؟ في مثل بعض الأيام 3 ساعات، في بعض الأيام أقل من ذلك. زين، هذه تعادل حجة، مو أي حجة، حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حسب التعبير لا مشكلة فيه في كتبكم، لكن زيارة الحسين عليه السلام لا، ما لازم تعدل حجة. الدراسة بمقدار 10 دقائق تعدل حجة، ما في مشكلة. العمل الآخر أيضا أن يبقى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين 5 دقائق ثوابها ثواب حجة وعمرة، ما في مشكلة. زيارة الإمام الحسين خصوصا في أوقات الصعوبات والمشاكل والتهديد، وأحيانا قد يفقد الإنسان حياته أو أمواله، كل ذلك برا برسول الله صلى الله عليه وآله، ومواساة لأهل البيت، وتجديدا للعهد والولاء مع أئمته. هذا اللي يستغرق أحيانا أوقات طويلة، يستغرق أموال كثيرة، يتهدد الإنسان في بعض الحالات أخطار واضحة، هذا لا ينبغي أن يساوي حجة وعمرة. لكن ركعتين في أي مسجد إنسان يسويها كما قالوا، بعد أن يبقى الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يثاب على ذلك حجة وعمرة، ما لكم كيف تحكمون؟ ليس المقياس في الروايات هذه، وفيها بعضها صريح وفتاوى العلماء صريحة، لا تقاس زيارة الحسين بالحج الواجب وإنما بالحج المستحب، فترجح عليه وتفضله وتتقدم عليه إذا كان مثل ركعتين ومثل قعدة لدرس أبو 10 دقائق ومثل حج ومثل عمرة، هكذا تعادل حجة وعمرة وحجة مع رسول الله وحجة تامة تامة تامة. في الرواية اللي موجودة في كتبهم قال تامة 3 مرات، وهذه الروايات عندهم صحيحة. زين، هناك ما في مشكلة، هنا في مشكلة، ما هو المبرر لذلك؟ هذا إنما جئنا به لا لنستدل به، وإنما لنرفع استنكارهم في هذا الأمر. واحد يجي يقول لك كيف تسوون هالشكل، كيف تعملون هالشكل، نقول له أنتم تعملون ما هو أدنى من هذا، كيف تؤمنون بهذا؟ أنتم تؤمنون بما هو أدنى من ذلك، ركعتين تقولوا هذا ثوابها حجة وعمرة. نحن نقول زيارة الحسين عليه السلام لماذا هناك لا مشكلة فيه، هنا فيه المشكلة. هذا واحد الغرض منه هو رفع هذا الاستبعاد وهذا الاستنكار وهذا يعني اعتباره أنه شيء غير مقبول، هذا واحد. الثاني أن نحن نقول أيضا ثاني الأمور، زيارة الحسين عليه السلام بما هي تجديد للعهد معه، قال عارفا بحقه وحرمته ومجددا ولايته، هذا العمل هو نوع من أعمال العقائد. أنا أعتقد بالإمام الحسين، أذهب لزيارته لكي أجدد العهد معه وأؤكد الولاء له وأزداد إيمانا بإمامته. هذه العملية لو ننظر إلى خلفياتها هو نوع من العقائد مو أعمال. العلماء يفرقون بين العبادات وبين العقائد، يقولون العقائد هي في مرتبة الأصول، الإيمان بالله عز وجل في مرتبة الأصول، الإيمان بنبينا محمد لذكره صلوا عليه، هي في مرتبة الأصول، الإيمان بيوم القيامة، كذلك الإيمان بأئمة أهل البيت عليهم السلام هي من العقائد عندنا الإمامية، وهي في مرتبة الأصول. وأما العبادات كلها هي في مرتبة الفروع الفقهية، الصلاة مع أنها عمود الدين لكنها في مرتبة العبادات، والأصول مقدمة على الفروع الفقهية. الإيمان برسول الله مقدم على الصلاة، الإيمان بالله مقدم على الصلاة، أنت تصلي لمن؟ تأتم بمن؟ كذلك بالنسبة إلى الإيمان بأئمة الهدى عليهم السلام لما كانت في رتبة الأصول، فالأصول تتقدم على ماذا؟ على الفروع. لذلك الحج، الصلاة، ما أدري سائر الأعمال لما كانت من العبادات فهي ضمن هذا الإطار. الحج ليس أفضل من الإيمان بالله، ليس أفضل من الإيمان برسول الله، ليس أفضل من الإيمان بأئمة الهدى، ليس أفضل من الإيمان بالمعاد ويوم القيامة. إذا كان كذلك فمن الطبيعي فد شيء هو في رتبة أعلى وهو رتبة الأصول، وشيء آخر في رتبة أدنى من تلك وهو رتبة العبادات والفروع الفقهية، فما الضير في ذلك؟ إذا فرضنا أن زيارة الحسين بما هي اعتراف بإمامته، بما هي تجديد للولاء والعهد معه، ارتقت إلى مستوى الأصول كالإيمان بالتوحيد والإيمان بالنبوة والإيمان بالمعاد. آنئذ كل العبادات تتأخر عليها. لا نريد أن نقول أنها تكفي، لا، ولكن في الموازنة هذه من الأصول وهذه من الفروع، هذا أمر ثاني. أمر ثالث أنه من الذي يحدد أفضل ومو أفضل، وأحسن ومو أحسن، وأكثر وأقل؟ في الأمور العادية البشر في الميزان يجي يأخذ لك ميزان كيلو أو ميزان كيلو، وين يقول هذا أكثر وذاك أقل؟ أحسب إذا عند أشياء محسوبة أقول هذا أكثر وهذا أقل. أي إنسان يستطيع أن يحدد، يقول هذا عنده كتب أكثر من هذا، ليش؟ لأنه يستطيع أن يحسبها. ذاك عنده معارف أكثر من هذا لأنه يقدر يحصيهم. أما في أمور العبادات فمن الذي يحددها؟ إنما يحددها الوحي، والوحي إما قرآن وإما سنة عن رسول الله، أو عندنا الشيعة عن أهل البيت عليهم السلام. فإذا في القرآن جاء قبلنا به، جاء في سنة رسول الله قبلنا به، جاء في سنة المعصومين قبلنا به، وقد حدد أئمة الهدى عليهم السلام هذا الأمر بأن زيارة الحسين على اختلاف ظروفها التي ذكرناها تعدل حجة وعمرة، بل أكثر من ذلك، نقبل كما لو قال رسول الله، ونقبل من رسول الله كما لو قال الله سبحانه وتعالى. وإذا صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله تلك التي ذكرناها من مصادرهم نقبلها. ليش؟ لأن الذي يحدد ليس إلا الوحي الباري سبحانه وتعالى، أو رسوله، أو وليه المعصوم. وقد يكون أيضا أن الحج كما يقول بعضهم هي قيمة معيارية للحساب. أنا مثلا مرة أقول أن زيارة الحسين كل خطوة بألف، هذا معيار. مرة أقول يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا معيار آخر. مرة ثالثة أقول ذاك الحج اللي فيه الثواب العظيم الكبير الكذا كقيمة معيارية أجيبه وأقول ترى زيارة الحسين هي كالحج والعمرة. صلاة الركعتين اللي قالوها الجماعة في كتبهم، لا أريد أن أقول هذا صحيح، وإنما أقول على فرض صحته، نقول كقيمة معيارية ومقياس هذا الحج والعمرة يكون في هذا المجال. فبد مثل ما نقول بكل خطوة ألف، ومثل ما نقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نقول أيضا يساوي حجة وعمرة وحجتين وعمرتين وهكذا. ولا سيما في مثل الحسين سلام الله عليه اللي كان يراد تنبيه الأمة إلى الاهتمام بقضية الحسين وإلى التوجه إليه، وأن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، فاهتدوا إلى مصباحه أيها المسلمون، واركبوا سفينته أيها المسلمون. كيف إحنا نجي نحن الأئمة، كيف نحرض الناس على أن يلتحقوا بركب الحسين عليه السلام، وأن ينجوا في سفينته، وأن يستضيئوا بمصباحي، إن بين لهم حقائق لا يدركها الإنسان العادي في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. تشايف أحيانا البائع يبيعك شيء تستكثر عليه، بعدين لما يبين لك بعض الأشياء الخفية في هذا، سيارة مثلا، يقول لك تستغرب كيف هذا، لما يبين لك مواصفاتها وخصائصها تشوف لا هذا السعر سعر معقول، بعدما بين لك خصائصها وصفاتها التي لم تكن تدركها أنت. زيارة الحسين عليه السلام نحن لا ندرك أعماقها، بل كثير من العبادات كما قلت لكم في أول الحديث، ركعتان متقبلتان يدخل بهما الإنسان الجنة، هذا ما نقدر نفهمه. لابد أن يجي واحد من المعصومين رسول أو إمام، أو يجي في الوحي القرآني حتى نقدر نفتهم أنه شنو ميزة هالركعتين هاتين. لابد أن يكون بيان وتوضيح من جهة معصومة، أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأجل أن يدعو الناس إلى زيارة الحسين ويحرضوهم على ركوب سفينته والاستضاءة بمصباحه. قالوا لهم ترى ديروا بالكم زيارة الحسين كذا وكذا، هذه مو مبالغة، لا هذا أنا ما أعرف المعنى الظاهري، ما أعرف المعنى الباطني، أعرف المعنى الظاهري. فإذا جاءني شخص وأخبرني بأنه هذه مو مثل اللي أنت تتوقع، هذا شيء ظاهري، لا فيه من الثواب كذا وكذا وكذا، أنا إذن أنا أقبل هذا ما دام الأمر قد جاء من معصوم. معركة كربلاء، قضية الحسين عليه السلام، كثير من الروايات كان غرض الأئمة عليهم السلام تنبيه الناس إلى عظمتها، وإلا لو لم يبين لنا الأئمة عليهم السلام ذلك، هل كنا نعرف أن قضية الحسين ومصيبته جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على أهل السماوات، وجلت وعظمت مصيبتك على أهل الإسلام؟ ما كنا نتوجه إلى هذا. هل كنا نعلم قبل مثل هذا الحديث أنه بكى على الحسين ما يرى وما لا يرى، والحيتان في البحار والطير في الفضاء والإنس والجن، وهو ما كنا نعرف هذا، إنما لما بين لنا أئمة الهدى سلام الله عليهم تعرفنا على ذلك، ومنه معرفتنا بأفضلية زيارة الحسين عليه السلام على ما ذكر من الحجات والعمرات، على أن نفس الحج، وإن كان الوقت لا يتسع لهذا الكلام، الحج في أحاديثنا تمامه بلقاء الإمام في زمان حضوره وتجديد العهد به، وإلا أن يكون حج وأمير الحج على سبيل المثال مثل يزيد ابن معاوية أو من يشبه، شنو هذا الحج؟ ليس إلا مظهرا خارجيا، لازم يكون الحج مكملا للتوحيد، معترفا بالنبوة، وهذا إنما يحصل عندما يذهب الإنسان الحاج إلى الأئمة. وفي هذا الباب كثير من الروايات أنه أمر الحاج أن يأتي إلينا، يعني إلى الأئمة، بعد قضاء منسكه. فهذه المأساة وهذه المصيبة التي جلت وعظمت في السماوات على أهل السماوات، وفي الأرض على أهل الأرض وعلى أهل الإسلام، لا مانع أبدا أن تكون بهذه المنزلة من الثواب، فإنه قد ضحي فيها 17 من ولد فاطمة، كلهم ارتكض في رحم فاطمة وبطنها صلوات الله عليها. في رواية: ما لهم على وجه الأرض شبيهون، في حديث الإمام الرضا للريان ابن شبيب، أنه عظمت هذه الواقعة أنه قتل فيها 17 نفر، ما لهم على وجه الأرض شبيهون، معادلون. أهناك من يشابه أبا عبد الله الحسين عليه السلام في زمانه؟ أهناك من يشابه أبا الفضل العباس؟ أهناك من يشابه علي الأكبر؟ أهناك من يشابه ولد الحسن المجتبى، أصباط رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه، الذي كان خليفة أبيه في دفاعه عن عمه الحسين عليه السلام، ضحى بنفسه وبذل جهده سلام الله عليه من أجل أن يدافع عن الحسين عمه صلوات الله عليه. كلكم تعرفون أمره وقصته صلوات الله وسلامه عليه. كان في بداية العمر، وعادة الإنسان في بداية عمره تشغله الدنيا ويرى زهرتها ويحب ما يرى فيها من الأشياء، وتكون الحياة عزيزة عنده. لكن هذا عندما يسأله الحسين كيف ترى الموت عندك يا بني، قال له فيك والله أحلى من العسل. الموت صعب مر المذاق، ولكن إذا كان من أجل الحسين عليه السلام فإنه يصبح أحلى من العسل. لذلك جاء مستأذنا عمه الحسين. الحسين عليه السلام اعتنق ابن أخيه، وهذا وبدأ يبكيان. الرواية التاريخية تقول هكذا، اعتنقه وأخذ يبكيان. الحسين يبكي على ابن أخيه القاسم، والقاسم يبكي على وحدة عمه الحسين سلام الله عليهما، حتى وقع على الأرض من شدة البكاء. شنو هذا من بكاء اللي يخلي الحسين وهو الرجل القوي المقاتل، لكن بهالمقدار اللي كان يبكي على القاسم وقع معه على الأرض. فلما صار هكذا قام القاسم مستأذنا إياه وقال له الحسين اذهب إلى الخيمات وودع أمك وعماتك. فدخل القاسم، تصور في هذا العمر شاب ينتظر الجميع أن يقدم على حياته الزوجية وأن ينعمون بأن يفرحوا به، وإذا به يجهز نفسه لكي يقتل بين يدي عمه الحسين. لزمة ترجع بسكينة، عم تبحلقت شمة، ومن الخدر مذهولة طلعت تناديهم، يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العام مكظوم، لهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنون، هز الرمح وتجنى يا والدة دعيلي، عمي وحيد بكربلة، عمي وحيد بكربلة، المن أضم من حالي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي، لكن أمه عندي وصية إليكي، شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شباب، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، ودع النساء ودع أمه وانطلق إلى الميدان وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، أخذ يقاتلهم قتال الأبطال. قال حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي رجليه نعلان، وهو يقاتل القوم ساعة إذ انقطع شسع نعله لا أنسى أنها اليسرى فأهوى ليشد شسع نعله جاء اللعين عمرو بن سعد الأزدي شاهرا سيفا ضرب القاسم على رأسه فهوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه ويقول يا عماه أدركني جاءه الحسين قتل قاتله وجلس عنده وهو يقول عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتر وقل ناصر بك ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت الموت قبلك حز وريدي هان الكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما بين خوت بشعدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوته اجت ثم تصيح الله اكبر بني في لافة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.